أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 48 من مجالس الصفوات المحلاة، وهو استكمال لما بدأناه في مسألة الفصل والوصل. وقضية الفصل والوصل مدارها على ما ذكرناه من قبل، من أن الجملة العربية بعدما استوفت جمالها وكمالها من البلاغة والبيان تأتي بعدها جمل أخرى، فهي صارت كاللؤلؤة في جمالها ونفاستها. يعني الجملة العربية لما تكونت من مفردات فصيحة وارتبطت في أبنية صحيحة نحوية، ثم صار فيها من آيات البيان والبلاغة ما صار، فصارت الجملة العربية لؤلؤة، حجر من الأحجار الكريمة. فإذا ما جئت بأحجار كريمة فنثرتها صارت جميلة كاللؤلؤ المنثور. فهذا نثرها، يعني من غير أن تربط بعضها ببعض، فصارت كاللؤلؤ المنثور. لكن قد تحتاج أحيانا أن تربط بعض هذه اللآلئ بعضها ببعض، فتنظمها في عقد، تجيب سلك وتسلكها في سلك فتصنع منها عقدا. فأنت الآن تضم لؤلؤة فريدة إلى لؤلؤة أخرى إلى ثالثة إلى رابعة. هذا الضم هو الوصل، وهذا السلك هو الواو. يبقى متى يستحسن أن تنثر هذه اللآلئ من غير نظم بينها اللي هو اسمه إيه؟ الفصل. ومتى يحسن أن تضم هذه الجمل التي استوفت كمال الفصاحة والبلاغة، أن تضم بعضها إلى بعض فتصنع عقدا بالعطف بالواو. درسنا ذلك وقرأنا قسمة عقلية، وقلت لكم أن هذه القسمة قسمة عقلية وليست واقعية في تقسيم أقسام الوصل والفصل، كما الاتصال وشبه كما الاتصال. هذه قسمة عقلية إلى 5 أقسام، لكنها ليست واقعا. إنما الذي يحسم القضية هو الذوق، الذوق الذي يحسم. لما كان هنا الاتصال أولى فجئنا بالواو، ولما كان هنا الفصل أولى، وهذا ما وقفنا عليه. واتفقنا أن هذا الدرس أنتم الذين ستدرسونه وأنا سأستمع، فأنتم عندكم كان عندكم أسبوع لتدرسوا هذه الآيات المباركات، وأنا أستمع إلى آرائكم ونظركم، وتعبدتم بها وصليتم بها وتفكرتم فيها، فأنا قمت بما علي في الدرس الماضي، وأنتم الآن تقومون بما عليكم في هذا الدرس. هندرس مواضع من مواضع الفصل في القرآن الكريم، ونقول لماذا لم يكن ثم وصل ثبوت، وسنأتي بمواضع من مواضع الوصل في القرآن الكريم، ونقول في غير القرآن إذا فصل لماذا يكون الفصل أدنى هنا. فعندنا مواضع للفصل، مواضع للوصل للقرآن الكريم، أنتم عليكم الإجابة. تمام؟ اللي تعب نفسه وذاكر وأجهد روحه في الأسبوع ده إن شاء الله سيجد رزقا واسعا جدا جدا جدا، لأن هذا أعلى رتب البيان والبلاغة في اللسان العربي. هذا المنطقة، هذه الذروة السنام، أعلى ما في البيان العربي هذه القضية، أعلى حاجة، وهذا منتهى مراد أهل البيان من ال. وقلت لكم إن في بعض التفاسير اهتمت بهذه القضية اهتماما واضحا واعتنت بها عناية، وأقرب شيء من ذلك بين أيديكم هو كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، يعرج كثيرا على هذه القضية ويشير كثيرا إلى أسباب الوصل وأسباب الفصل في الموضع القرآني، وستجدون بعض المراجع مذكورة هنا عندكم إن شاء الله لما سيكون إن شاء الله تعالى من هذه الأمثلة القرآنية. فنبدأ على بركة الله عندكم من الصفحة من مواضع الفصل في القرآن الكريم. سنبدأ بمواضع الفصل في القرآن الكريم. يلا اقرأ، تفضل اسمع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من مواضع الفصل في القرآن الكريم، أولا الفصل بين الجملتين لكمال الانقطاع. المثال الأول، قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. جاءت الجملتان إنشائيتين، الأولى مبنية على الأمر والثانية استفهامية، ولكن كل منهما مستقلة عن الأخرى، والهمزة في قوله أتأمرون هي للتقرير مع التوبيخ والتعجب.
طبعا أحمد كده تبرع وجاوب، وأنا مش عايز أجاوب، أنا عايز إحنا هنقرأ الآية وتغطوا الإجابة واسمع حضراتكم عشان نشوف استفدتوا ولا ما استفدتوش. لكن أنا هعكس القضية. اركعوا، الخطاب لمين؟ مخاطبين، المخاطبون الذين يخاطبهم ربنا سبحانه وتعالى. اركعوا مع الركعين، اركعوا مع الركعين يعني صلوا في جماعة، يعني اركعوا مع الركعين أحد تأويلاتها صلوا في جماعة. وبعدين الكلام لا يزال أتأمرون، الخطاب لمين؟ لهؤلاء المخاطبين، مظبوط؟ هم نفس المخاطبين. طيب المخاطبون خطبوا بأمر ثم خطبوا باستفهام، الاستفهام ده حقيقي ولا بلاغي؟ يعني قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم مش ممكن يكون حقيقي، فهو استفهام بلاغي غرضه، يعني لو شلنا الاستفهام وضعنا مكانه كلاما آخر الله تعالى يوبخهم على فعله، يلومهم، يعجب الخلق عشان انتم ما تعملوش زيهم، يعني يعجبكم أيها المسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن تفعلوا مثلهم. فالتعجيب، التوبيخ، زي ما انت عايز. هذه الجملة الأولانية جملة إيه؟ إنشائية، اركعوا، جملة إنشائية ليست خبرية. الثانية جملة التعجيب اللي هي الغرض منها الاستفهام غرض التعجيب، برضو جملة إنشائية. طيب الاثنين إنشائيتين لماذا لم تعطف الثانية على الأولى؟ هو ده السؤال. أو في غير القرآن الكريم لو عطف الثانية على الأولى لماذا يكون أقل هذا الكلام قد خرج عن حد الفصاحة والبيان المعجز؟ لماذا؟ هو ده السؤال، مظبوط؟ طيب السبب الأول سبب مقبول اللي هي فكرة إيه؟
أمر واستفهام.
تمام. فهذه المغايرة بينهما بررت عللت فكرة الفصل. يعني مثلا لو حطيت واو، لأن في واو قبلها إيه؟ معطوفة على قبلها ولا لا؟ واركعوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا، فكان هنا في وصل، فالوصل كان مقبول، فكرة الوصل مقبولة، وصل اركعوا بما قبلها صح، وصل الركوع مع اللي قبليه حلو. لكن لماذا لم يأتي هنا وأتأمرون؟ وأتأمرون لماذا؟ تقل فصاحتها لماذا؟ للسبب المذكور. انت عشان تعرف قيمة الحاجة يعني ايتي بها في غير القرآن الكريم. لو كانت في غير القرآن الكريم فعطفنا فوصلنا في موضع الفصل فماذا يكون الشأن؟ يكون كما ترى. طار بن عاشور له رؤية جميلة في الموضوع، بيقول ايه بقى؟ تفضل.
وقد ذكر الطاهر سببا آخر للفصل وهو الاعتراض، أي أن جملة أتأمرون الناس بالبر وما بعدها اعتراض جيء به للفصل بين أمره تعالى بفعل شرائع الإسلام، شعائر الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم العود بعد ذلك إلى الحث على الاستعانة بالصبر والصلاة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
هذا نور، ده نور، نور أنار الله تعالى بصيرة الطاهر رحمه الله. هذا الكلام هو ده اللي قلت لك، اذهب إلى السياق دائما، السياق هو اللي هياخد بإيدك الجواب. شايف الكلام؟ يعني حاجة بديعة جدا الحقيقة. تمام؟ كمل يا سيدي.
وعلل الفصل بقوله وللتنبيه على كونه اعتراضا لم يقرن بالواوي لئلا يتوهم أن المقصود الأصلية التحريض على الأمر بالبر وعلى ملازمته.
الله، جميل جميل، بديع كلام في منتهى الجمال والبيان، لأنه عاد الوصل مرة أخرى لما جاء واستعينوا بالصبر والصلاة، عاد الوصل. فكان هذا الفصل أريد به معنى الإيه اللي هو قاله هنا، الجملة الاعتراضية، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله دي جملة اعتراضية، جملة اعتراضية للتذكير وللتنبيه أنه ما حصل إلا بمشيئتي، ولو لم يشأ لم يكن، وكان لأنه شاء. جملة إن شاء الله دي جملة، فما تجيش تقول لي وإن شاء الله، ما ينفعش، أنت مش فاهم حاجة. وإن شاء الله آمنين، لا 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 لا، ده هي الفصل فيها غرضها، لأنها صارت جملة منفصلة اعتراضية، جملة دعائية، جملة بيانية لخطر أن تحملوا كل شيء على الله سبحانه وتعالى، ولو لم يشأ لم يكن. مظبوط. القصة بقى استحضر، واستحضر السياق، واستحضر الحديبية واللي حصل فيها، واعتراض عمر جعل يكفر حتى لقي الله تعالى عن اللي عمله في اليوم ده. هي إن شاء الله دي سرها، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله، وجواب أبي بكر لما سأله كان نفس الجواب، وبرضه بتقديم المشيئة في الجوابين، وما يعني وأبوك لا ينقل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هذا من الإيه، من الإلهام والتحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتي محدثين والهمين، ما عادش فيه نبوة، ما عادش فيه وحي، بس فيه إلهام. ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه من هؤلاء الملهمين المحدثين، وعمر كذلك من الملهمين المحدثين. فحدث أبو بكر بما سيجيب به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجوابين كانت كلمة إن شاء الله اللي هي القاعدة. فاهمين الكلام يا شباب؟ أنا جبت لكم مثال كده جدعانة يعني، بس هي الفكرة، عيش الجو بتاع الطاهر حاجة ما فيش بعد كده يعني. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا اللي جاي بقى هنغطي الإجابة ونسمع رأى حضراتكم، أظن كده عملنا مثال أهو. يلا يا سيد.
المثال الثاني، ومن الفصل بسبب كمال الانقطاع بسبب اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء، قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا، حيث فصل السياق بين جملتين، بين جملة أتستبدلون وجملة اهبطوا.
ويمكن توجيه ذلك بما يأتي، سمعوني بقى أنت بس من غير ما تقرأ، حط ايدك كده عشان ايه عينك ما تخنكش، خانتك يبقى ما تجاوبش. هي قريبه من اللي فاتت بس العكس، هنا الامر جاي بعد الايه الاستفهام، هناك الامر جاي قبل الاستفهام، وهو نفس الفكر، المغايره بين الامر والاستفهام. انا عايزك تسال نفسك واهبطوا مصر مثلا، ليه مش واهبطوا مصرا؟ إن لكم مسألة، أتستبدلون واهبطوا، هذا اللي هو الوصل. مظبوط. لماذا لم يحصل الوصل؟ القاعدة اللي قلناها قبل كده، التغير بين البنائين، ده بناء خبري، ده إنشائي وده إنشائي، ده بتاع ده استفهام غرض منه التوبيخ، والها بقى حد يسيب كذا ويطلب كذا، ايه اللي ده استفهام تقريعي توبيخي، اتستبدلون الذي هو بده، عايزين عدس وفوم ومش عارف ايه، وربنا والمن والسلوى، انت متصور؟ لا، اوعى تدخل في المنطقة دي من غير السياق، اسمع كلامي، بتضيع وقتك، استحضر السياق، هات اللي قبليها واللي بعديها، ولو في سبب نزول كمان هاته، هيساعدك زي ما قلت لك في الفتح، هيساعدك. احنا اتفقنا ده مرتقى عالي، نتكلم في حاجات قبل كده اقل من كده بكتير، لكن الان هذا مرتقى من اعلى ما يرتقيه المتعبد بذكر الله تعالى بكلامه، الفصل والوصل. فحتى لو في سبب نزول، هات سبب النزول معاك وعيش الجو تماما، هتفهم القضيه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا يا سيدي، ها حد هيبرنا ولا شكلكم ما ذكرتوش في الاسبوع ده؟ طيب احمد هيقرا وان شاء الله يعني ننتبه للكلام. اتفضل يا سيدي.
ويمكن توجيه ذلك بما ياتي. واحد، اذا كانت الجملتان من كلام الله تعالى فان الجمله الاولى خبر في المعنى، اي ظاهرها الاستفهام والغرض منه الاخبار، والجمله الثانيه ليست كذلك.
يبقى ذهبنا الى معنى المغايره، واحنا قلنا كتير جدا انه الانشاء الذي يراد به الخبر له معاني، والخبر الذي يراد به الانشاء له معان. ارجع بقى لما قلت لك بين الخبر والانشاء مذكره طويله وشرحناها وفصلناها، ارجع ايه الفوائد ان ياتي الخبر ها ويراد به الانشاء؟ كتير، صح، شرحتها انا كتير. ومن دخله كان امنا، ده خبر، ده إنشاء ولا مش إنشاء؟ ها؟ ده إنشاء ونص. يا أيها الولاة القائمون على أمر الحرم أمنوا الداخلين، معنى الآية كده، وأن دخلوا كان أمن، دي مش حكاية، مش هو مش بنحكي حكاية، لا ده أمر، وأمر صريح، ولا تمنعوا أحدا وأمنوا الداخلين إلى الحرم، ده معنى كده. ومن دخلوا كان أمن مش معناها حكاية ولا بنقول، لا ده أمر صريح، وعند بتوع الأصول أمر لكل وال أن يحافظ على أمن الحرم وطريق الحرم إلى آخره، ولا تمنعه مريدا ولا خلاص. طب إيه الفائدة؟ لماذا لم يقل ها وأمنوا من دخل الحرم؟ أمنوا فعله أمر، ليه ما كان ليه جت ومن دخله كان وجاي كان كمان، ها صح شرحناها، أنا مش هعيده بقى تاني، انتوا ترجعوا لها، حتى إيه فوائد وأنوار، وإن ومن دخله كان أمنا أدخل في المراد 100 مرة من لو قال إيه أمنوا من دخله، مظبوط. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، باتفاق الجميع أرضعنا، يا أيها الوالدات المطلقات، معنى كده أرضعنا. طب إيه الفائدة أنها جت بالإيه الوالدات يرضعنا؟ فوائد، ويرجع بقى للمذكرة والشرح، فوائد ما بعدها فوائد. وفرق بين السماء والأرض، بين قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وبين قول القائل يا أيها الوالدات المطلقات أرضعن أولادكن، مع أنه كلام فصيح، بس أنت بترتقي فوق بقى المراقي العليا، المراقي العليا في أن الخبر هنا أدخل في النفس البشرية وأوقع في المخاطبة، مش عشان بتكيدي جوزك اللي مطلقك تقومي تمتنع عن رضاع العيل، ده انت كده بتخالفي فطرتك، اولا جبتها منين فطرتك؟ حكايه الخبر، اصل الوالدات ان يرضعنا، هي المراه ما تمتنعش، يبقى من الكيد والعند هتخالفي فطرتك، فمخالفه الفطر الى اخر المعاني اللي احنا نرجع بقى للتفاصيل. فقصه الخبر الذي يراد به الانشاء، والانشاء الذي يراد به الخبر، شرحنا برضو دينا أمثلة هناك، فارجع إلى هناك وستجد خيرا كثيرا إن شاء الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
اثنان، وإن جعلت إحداهما من كلام موسى عليه السلام والأخرى من كلام الله تعالى، فالفصل ظاهر وذلك لاختلاف المصدرين.
وده أحد الإيه؟ أحد التوجيهات في التفسير. يبقى خلاص خلصت بقى، الفصل هنا متحتم، لأن الوصل هنا يلبس على السامع الإنكار ده من موسى عليه السلام، وعمال ينكر عليهم على الإجرام اللي بيعملوه ده، بقى حد ربنا يجيب له المن والسلوى يا بعد مش عارف ايه وكذا. والله تعالى يقول اهبطوا، امر بقى اهبطوا، بس طالما سالته كده اهبطوا، امر الله تعالى ان اهبطوا. فهنا الاختلاف المصدرين. يلا سيد
هذا. وقد حمل بعض المفسرين الامر في قوله تعالى اهبطوا على الاباحه المشوبه بالتوبيخ، أو الأمر لمجرد التوبيخ، أو الأمر المقصود منه التهديد لتذكيرهم بأيام ذلهم وعنائهم وتمنيهم الرجوع لتلك المعيشة، وقيل للتعجيز لأنهم كانوا في التيه.
يبقى عندك احتمالين، وإن الأمر ده في حقيقته ليس أمر، ولكنه يراد به التهديد، التوبيخ، التعجيز، وده كتير جدا في القرآن الكريم، صح؟ ربنا تعالى يقول اعملوا ما شئتم. ينفع حد يجي يوم القيامة ويعترض على الله تعالى ويقول له أنت الذي قلت لي اعمل ما شئت؟ ينفع؟ ما ينفعش. هذا ليس بلسان العرب. إن السياق وبقية الآية إنه بما تعملون بصير لا يعني أن تفعل ما تشاء، اعملوا ما شئتم، وإن كان هو هذا البناء هو بناء الأمر، أنت حر من تعيسه، ومن شاء فليكفر. واحد يجي يعترض على ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول أنت الذي قلت ومن شاء فليكفر، مفهوم يا إخوانا؟ هو ده فهنا صارت. فالاحتمالين الأخرين دول احتمالين لهم يعني معنى الإباحة المشروع بالتوبيخ، ده معنى جميل، وده من الأمثلة القليلة المهمة في القرآن الكريم لهذا المعنى. أو أن يكون أمر تعجيزي، يعني إذا استطعتم ولن تستطيعوا، لأن في الوقت ده كانوا في الإيه؟ في الأربعين سنة اللي كانوا في الإيه؟ في التي. ده اللي هيفيدك في الإيه؟ في سبب النزول وفي السياق، يفيدك في فهم المعنى. طيب، كان الأول كان للإيه؟ لكمال الانفصال، تمام؟ الثاني
ثانيا الفصل لكمال الاتصال.
أيوه.
والمثال الأول الفصل للبدلية. قال الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لما تلاقي آية كده اتكررت في القرآن كذا مرة واختلفت بعض الاختلاف في الصيغ، ركز بقى، الله يسترك، ركز، فيها فوائد كتير. الآية دي بهذا البناء تقريبا مع اختلاف يسير جات في اكثر من موضع، جات في هنا وفي الاعراف وجات في ابراهيم، تمام؟ ايه بقى الفروق؟ ركز عشان تقدر تفهم هذا البناء لماذا كان على هذه الصورة التي ترى. يلا يا سيدي.
جاءت جملة يذبحون أبناءكم مفصولة عن سابقتها في سورة البقرة على معنى البدلية، وسبب ذلك أن الله تعالى لما عدد نعمه الجسام المتواليات على بني إسرائيل في سورة البقرة بشكل عام ذكر هنا نعمة تنجيتهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب. وجاءت جملة البدل مبينة نوعا من السوم، ألا وهو تذبيح الأبناء واستحياء النساء.
نوعا يعني كان ثم أنواع أخرى، مظبوط، فذكر الأنواع التي فيها الاستبشاع، يعني تذبيح الأطفال المولدين من الذكور هذا أمر بشع، فذكره في الجملة دي أعربها بدل.
والأمر عينه ينطبق على قوله تعالى في سورة الأعراف وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، حيث
الفرق بين نجيناكم وإن أنجيناكم إيه؟ هنا هنا عندنا في البقرة نجيناكم، والموضع بتاع الأعراف أنجيناكم. إيه الفرق؟ الفرق الصرفي. طيب يبتدي الفرق الصرفي ليه بس؟ طيب يلا ما تقول زن 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 دي فعالة ودي أفعالة، مظبوط؟ دي فعالة ودي أفعالة. نجى فعل ودي التاني دي أفعل أنجى. يبقى الثلاثي عندي لازم مش متعدي، نجى ينجو مش كده؟ الثلاثي مش متعدي، هو نجى الحمد لله، نجى فلان نجى، مظبوط؟ ده ثلاثي. واحنا اتفقنا ان زيادة المبنى معها زيادة الايه؟ المعنى. فمرة لقينا الزيادة في سورة البقرة عندنا بالتضعيف، تضعيف عين الفعل، فبقت فعل نجى. وإذ إذ ظرف، تمام؟ يعني واذكر إذ منصوب باحتزاع، شرحناها كتير، حلو قوي. نجى نجى فعل نجيناكم، فعملت هنا نصبت مفعول وتعدت المفعول الثاني بحرف جر، لكن هي بتنصب مفعول نجيناه كو كو، والميم للجمع، الكاف هي المفعول. حلو جميل. لقيناها في الاعراف انجى، مظبوط؟ يبقى دي افعل، فعل وافعل، نجا وانجى، صح كلام؟ الفرق مش كبير، لكن لازم تدرك ان في فرق، ان السياق هنا استدعى فعالة والسياق هنا استدعى أفعالة، وكلاهما ينصب. سيما سيما، بس أنا مش حضرني دلوقتي. سيما أنت بتحب سيما دي مش كده؟ سيما لو كان في قراءات أخرى، بس أنا مش حضرني دلوقتي، عايزين حد ما بتوع القراءات يساعدنا. سيما لو كان في الموضوعين دول قراءات أخرى، فديني قربت، تمام؟ لكن لو ما فيش قراءات وفي كل القراءات مجمعة متواترة، طبعا مو القراءات يعني متواترة، كل القراءات مجمعة على ان هنا انجى وهنا نجى، يبقى نبتدي نفكر في الفرق بين البنائين. ولكن كلاهما نوع من التعدي، تحويل اللازم للتعدي، ولكن يسمى فرق اكيد طبعا ان شاء الله. سمى ما هي اختها نزل، ده لازم يزاد بالتضعيف تبقى نزل، مظبوط؟ وانزل برضو بالتضعيف، لكن نزل اللي دايما اللي بيجي بتضعيف العين بيبقى في معنى التفريق التقطيع التوزيع، يعني في معنى غير انزل، مظبوط؟ فالقرآن نزل والسنة انزل، اللي نزل مرة واحدة يبقى اللائق بيه ايه؟ ها؟ انزل. اللي نزل مفرقا يبقى اللائق بيه ايه؟ نزل. الموضعين من اشهر الموضع في القرآن الكريم اللي جي فيها التفريق ده سورة النحل. يلا لا ما هو مش كل حاجة كده، ما انتوا تساعدوني بقى عشان ربنا يرضيكوا كده، لكن بروني سورة النحل كله إلا محمد. سؤال الكل، سؤال الكل. الله يفتح عليك، أنا مغششكم أقول سورة النحل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ها نزل إليك. لما اجتمعوا افترقوا، وأنا قلت لك إن الاجتماع والافتراق ده مهم جدا في ألفاظ، إذا اجتمعت افترقت، اجتمعت يعني في السياق الواحد، افترقت يعني في المعنى، تمام؟ زي الآية بتاعت الايه بتاعت النحل اللي كان يقصدها الدكتور محمد، ان آية النحل هنا انزلنا اليك الذكر هو السنة لتبين للناس ما نزل اليهم، ها؟ اللي هو مفرقا منجما على 23 سنة، اظن كده واضح. فبقت هنا أنزل ونزل لما يكون في السياق واحد، وفي جملة واحدة بقى دي استقلت بمعنى دي استقلت بمعنى دي أفعل ودي فعل والاثنين فيهم معنى الزيادة اللي بتخلي الفعل اللازم متعدي لأن نزل لوحدها لازم. مظبوط؟ صلى الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تمام يبقى كده ممكن نتكلم الكلام ده. يلا سيدي كم.
أما في مقام سورة إبراهيم في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فإن جملة ويذبحون أبناءكم وصلت بحرف العطف الواو بالجملة السابقة وذلك لاختلاف الغرض.
مش قلت في سورة إبراهيم هو بيقول يا موت هو كان المفروض يستنى يقول لك قول يا طب قول انت هتقرا لي
لا ما انا كاتب
انت اكيد كلامك انت طب قول
طبعا الفرق بين الشرطين بين الايتين في البقره الاعراف انه له بدل اشتمال بدل اشتمال في الاعراف وفي البقره
right.
اما في ابراهيم فهو من عطف الفصل على العام أنه عطف تذبيح.
أنا ما بحبش أنه عطف وقال وفعل يعني بتوجعني كده وتربح كده بكده. أي حاجة تنسبها لله سبحانه وتعالى يبنيها لما يسمى فعله دي حاجة عشان خطر أنا بقى يعني برا عايزين. لكن لما تيجي تقولني ما تقوليش الأفعال التنسبة لله تعالى بالإيه بضمير الغائب اللي هو المجرد ده بتعبني. عطف ذكر تقولش ذكر وعطى بتوجعني. في ناس تقول كده وإما لكن عشان خطر يعني دي عملها يعني محبة كده جدعانة يعني ما تقوليش عطف وقال وذكر ولم يعف يفعل كذا وفعل كذا. ايه مين يفعل مين ايه ما مش لايق يعني مش لايق. احنا هنتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الضمائر في كلامنا العادي وإن قاله الفحول الكبار انا بتوجعني. فطول ما انت قاعد معايا راعيني في الحته دي يلا.
اما في سوره ابراهيم عليه السلام
ايوه
فجاءت جمله ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم باب عطف الخاص على العام كان هذا العذاب نوع منه هو تذبيح الابناء واستحياء النساء فسوء العذاب مجمل سوء العذاب هذا المجمل وهو العام. أما ذبح الأبناء واستحياء النساء فهو الخاص.
تمام حد عنده رأي تاني؟ انتوا كلكم حافظينها وكلكم بتقروها ما كنتوش بتحسوا بفرق؟ يعني الموضوعين اللي في أول المصحف واحد بيقرأ كده البقرة ولغاية الأعراف هم ثابتين يجي على إبراهيم يلاقي فيه واو هو الفرق؟ ليه هنا واو ليه هنا في وصل وهناك في فصل وده بقى خلاص انت بقى ايه بقيت طالب علم بقى ليه هناك في فصل وهنا في وصل لماذا احتاج الى الوصل
في اختلاف اصلا في السياق ان هو في الايتين اللي فاتوا ان هو كلام رب العالمين وان هنا ده كلام سيدنا موسى لقومه
جميل جدا اول ملحوظه ان هنا موسى عليه السلام كان بيعدد عليهم ويذكرهم ويردهم ويفوقهم ولا مانع أن يكرر كلام الله تعالى بس هو اللي بيقوله يذكرهم بأيام الله هو بيقول لهم فوقوا نفسكم انتم الغرور واخدكم انتم رايحين فين البعدة خدت بالك يبقى أول ملحوظة لحظة محمد إن الخطاب هنا من موسى لكن هناك إذ نجيهنا النون دي اسمها ايه ها من العظمة الله تعالى يمتن عليهم يبقى اول ملحوظة تلحظها في الفرق بين السياقين ان السياق هناك في البقر والاعراف سياق امتنان من الله تعالى والمتكلم والله تعالى بنون العظمة لكن هنا اللي بيكلم موسى عليه السلام ينصحهم ويعظهم ويذكرهم يفيقهم غفلتهم إذ قال موسى لقوم يذكروا نعمة الله عليه. ولا بأس أن يكرر كلام الله تعالى، لكن هو الآن هو الذي يتكلم الآن. خدت بالك السياق فادك إزاي في الموضوع؟ لما فيه هنا وصل، فكأن العذاب يعني فيه معنى المغايرة، يعني أصل العطف فكرة العطف مبناها على فكرة المغايرة. يبقى كان عندنا بقى ألوان من العذاب لم تذكر هنا، هو عارفها موسى بقى، ده انتوا عملوا فيك وسووا بتاع والفراعنة عملوا وسووا، ومن ضمن الحاجات عملوا قتلوا ومش عارف ايه. يبقى هنا كأن موسى بيقول لهم انكم في مغايرة بين العذاب المسوم وبين القتل، فكان في ألوان أخرى، ألوان كثيرة جدا، فأراد أن يكثر عليهم. موسى هنا بيكتر بيكتر، لأن المقام هنا زي ما أنت شايف مقام تذكير إيه؟ ها؟ نعم الله يفتح عليك. ففي مقام تذكير النعم ده المستقل هنا موضوع إبراهيم، موضوع إبراهيم مقام تذكير نعم. ففي موضوع تذكير النعم عدد كتر تكتر، هذا التكثير، ده التكثير. فما فعله موسى هو تكثير عشان الوهم بتاع المغايرة. وانتوا فاهمين، انتوا عارفين قصة سوء العذاب دي، خلصنا من سوء العذاب طيب وكذا، طيب وكذا. لا، من تبديه هذا التعديد يناسب ما تقدم من التذكير بالنعم لعلهم يرجعون. ايه رأيكم؟ الدنيا ماشي جو جميل صح؟
هي المغايرة ممكن تكون يسمونكم سوء العذاب في أنفسكم يعني. نعم. تذبيح الأبناء واستحياء النساء هذا شيء خارج، كأن هو وجه المغايرة أن أنتوا اللي تبعوا.
تمام، برضو كلام جميل، لكن لا بأس دخول النساء في الأولاني برضو، يعني النساء ما واخدين في الجزء الأولاني. استحياء النساء ده ما هوش مش عذاب، يعني النساء مقصود بها الوليدات، يعني مش النساء الكبرى، مقصود بالوليدة. يعني إذا كانت الوليدة طفلة بنت يسيبوها، إذا كانت ذكر يقتلوا. فالمقصود هنا الايه؟ الاستحياء، يعني ترك البنات عشان تبقى الامه كلها بنات وما فيش فيها ذكور، ما يخرجش الذكر اللي هو خايف منه، اللي هو قيل له انه سيفعل كذا وكذا. ماشي، كلام كويس يا احمد ده. يلا استيكم.
يقول فان جمله ويذبحون ابناءكم وصلت بحرف العطف الواو بالجمله السابقه، وذلك لاختلاف في الغرض، حيث امر موسى عليه السلام بأن يذكر بني إسرائيل بأيام الله تعالى، فجاء تذكيره قومه بنعمة الإنجاء بشكل مجمل، ثم ذكر أشد أنواع التنكيل والتعذيب التي كانوا يمارسها فرعون وزبانيته ضدهم، فجاء بالجملة الثانية معطوفة على الأولى وكأنها مغايرة لها.
طبعا كلام بنقله بنصه، وإن كان قلت لك يؤذيني. فجاء بالجملة بيلمني بس تكلمت طبعا السعد تفتزاني، ودول الناس يعني هم القمم يعني، لكن أنا أثبت أذايا وقالتهم كانوا بطلوا الحكاية دي. فجاء ومش عارف إيه، فحذف ومش عارف وذكر ميت كمان مؤلم. قول فجيئة يا أخي، ما هو أصلي. فكنا ما قلت لكم في كنا نتكلم في الصرف، قلنا ان اغراض البناء لما يسمى فعله كثيره، يعني ممكن تبني لما لم يسمى فعله للجهل به، الجهل الفعل، لكن ممكن تبني للهيبه، الهيبه او الاشتهار. هقوله ليه؟ ما هو اشتهر وهكذا. فاقصد انت استحضر معايا الأغراض التي من أجلها يبنى الفعل لما لم يسمى فعله. فمن ضمنها أغراض لائقة بالمقام بتاعنا ده، تقول فجيئة فذكرة فمش عارف إيه. الله، جميلة، اديتني أنت معنى الهيبة. أنا متهيب أن أذكره هكذا بالمبني للبناء المعلوم. اذهب للبناء الآخر اللي فيه من الهيبة اللائق بجلال الله تعالى.
نعم.
نعم عليه الصلاة والسلام. فهذه حاجة خاصة يعني، وإن كان طبعا موجود في كتب الأئمة كلهم نفس الكلام. فإحنا إذا وجدت شيئا من ذلك فإنه من أمانة النقل، عشان إحنا بننقل وبنحط طبعا في الحامش عندك تحت ما نقول منين. لكن يعني إذا أعجبك هذا المذهب فالتزم، ودعي لي بيزود الإيمان وجلاء إجزال الله تعالى. أنت ما عندكش الجرأة أنك تنسب إليه كذا بصريح الفعل، مظبوط؟ الحاجات الفنية دي، ها؟ لا هم طبعا هم أئمة يعني، بس أنا بقول على الجزء اللي يخش المساكين اللي دخلتنا إحنا يعني، ده قطاع المساكين، لكن دول قطاع الأئمة. فخليك مع قطاع المساكين يعني، انتبه أيها المسكين، أنت لست السعد ولست الكشاف ولست الطالب بن عاشور، أنت مسكين زي. فخليك في طائفة المساكين اللي هو يتهيب أن يذكرها كذا، ماشي؟ عشان أنا عايز أستفيد. هم طبعا هم عدوا خلاص، نحسبهم كذلك يعني. دول يعني يعني أنا أرى الله تعالى بهم الطريق، ولا نزكي على الله أحد. يلا يا سيد.
يقول: وجاء في ملاك التأويل أشار قوله سبحانه يسومونكم سوء العذاب إلى جملة ما امتحنوا به من فرعون وآله من استخدامهم وإذلالهم بالأعمال الشاقة وامتهانهم واستحياء نسائهم لذلك وذبح الذكور. فلما وقعت الإشارة إلى هذه الجملة مما كانوا يمتحنونهم به جرد منها وعين بالذكر أشدها وأعظمها امتحانا، فجيء به معطوفا، كما أنه مغاير لما تقدمه فقيل ويذبحون أبناءكم، فعين من الجملة هذا وخص بالذكر تعريفا بمكانه وشدة الأمر فيه. المثال الثاني: الفصل للتوكيد. قال الله تعالى: قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. فصلت جملة عوان بين ذلك عن الجملة السابقة لأنها بمنزلة التوكيد اللفظي لها، لأن قوله تعالى عوان بين ذلك مرادف في المعنى لقوله تعالى لا فارض ولا بكر. ومنه كذلك قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فقوله إنما نحن مستهزئون ليس إلا تأكيدا لما قبلها، فإن قولهم للمؤمنين آمنا وقولهم لشياطينهم إنا معكم لا يعدو أن يكون نوعا من الاستهزاء، لكن الجملة الأخيرة فيها زيادة تقرير على ما جاء في الجملة الأولى.
أنا مش عايز يعني، أولا لأن لسه كتير، وأنتوا يعني قلتوا لي المرة عايزين نخلص الأمثلة كلها، فأنا لا أجد حاجة للبيان. العايز أنا ممكن كان الدنيا واضح، كلام واضح ولا في أي صعوبة؟ واضح، تمام، على بركة الله. يلا سي.
ومنه قوله تعالى وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فإن قولهن إن هذا إلا ملك كريم تأكيد للجملة التي قبلها ما هذا بشرا. ونحن نعلم أننا حين ننفي البشرية في شخص ما في حالة المدح والثناء فليس معنى ذلك إلا أننا ندخله في زمرة الملائكة. وكذلك قوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، فإن قوله عز وجل كأن لم يسمعها يدل على عدم فائدته من الاستماع، وقوله تعالى كأن في أذنيه وقرا تأكيد لهذا المعنى فيه زيادة تقرير بما بينته من وجود الوقر في أذنيه.
بس عايز أنبهك أن فكرة التوكيد مش عايزك تتصورها أنها تمام التطابق بين المؤكد والمؤكد. اوعى تقع في الفخ ده. إذا جاءك المؤكد ففتش فيه عن إضافة إن كان في معنى الأصلي معنى التوكيد، يعني أصله جاء للتوكيد سواء إذا كان توكيد بالجمل أو بالمفردات. إذا جاءك المؤكد فخلاص سلمنا بأنه المفرد ده توكيد أو أن الجملة دي جملة توكيد، لكن فتش فيه لعلك تجده مع التوكيد إضافة، فهم؟ هتفيدك جدا دي، إضافة إيضاح بيان تثبيت معنى جديد، يبقى تأكيد المعنى المتقدم بإضافة معنى يزيد على ما تخلافه. ففكرة التوكيد مش عايزك تروح مسلم كده وتقول التوكيد اللي خدناه في المدارس خلصت، لا لا ليس كما كنت تتصور، إنما يأتي التوكيد سيما طبعا في كلام الله تعالى، يأتي التوكيد أولا لمعنى التوكيد، ثانيا يأتي التوكيد لإضافة لبيان لإيضاح لتفصيل إلى آخره. فتجريد التوكيد عن أي إضافة هذا مبتدأ الطريق، لكن التوكيد يأتي كما ترى فيش جملة من الجمل التي أعربت الآن توكيد إلا وستجد فيها بيانا إضافة إيضاحا تثبيتا لشيء مع كذا. التوكيد أصلا هو من التثبيت والتأكيد، يعني هو من مظبوط انت افتح بقى، انا فتحت لك الباب انك لكن انت كأن في اذنيه وقرة كأن لم يسمعها، اكيد في فرق. يبقى الاصل الاتحاد في مشترك بينهما، تمام، لكن زادت كأن في اذنيه وقرة مزيدا، زادت مزيدا على كأن لم يسمعها مؤكد. وما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم فيها زيادة، ما يبقى جن مثلا، أما هذا بشرة ينفع يخش الجن فيها مثلا، يدخلوا الجن في الاحتمالات، مظبوط. فدايما ابحث، وإن كانت هي في الإعراب في صنعة الإعراب هي جملة توكيد لكنها تضيف شيئا كما ترى، مظبوط. وانت عندك نعم مثلا يعني انت افتح الباب بس، وعطاء الله تعالى في كلامه لا ينفد الى يوم القيامة، لا ينفد. يعني انت لو قريت الآية الواحدة 100 مرة سيأتيك في كل مرة جديد عطاء نور، بس انت ركز وخذ الأدوات اللي بتتعلمها وابتهل وتوسل الى الله سبحانه وتعالى بكلامه اللي يعطيك من أنوار القرآن العظيم. كل مرة تيجي جديدة تلاقي كل فيه عطاء، طالما خدت الأدوات وعرفت الطريق فإن شاء الله يعني تصل بإذن الله. يلا سيف.
قال الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى: ومن الواضح البين في هذا المعنى قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. لم يأتي معطوفا نحو وكأن في أذنيه وقرا،
يعني في غير كلام الله زي ما قلت لك، دي القاعدة أنا تعلمتها من دي الطريقة عشان تفهم، وفي غير كلام الله تعالى تكون كذا، فما الفرق؟ هو ده اللي
لأن المقصود من التشبيه بمن في أذنيه وقر هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع، إلا أن الثاني أبلغ وآكد في الذي أريد، وذلك أن المعنى في التشبيهين جميعا أن ينفي أن يكون لتلاوة ما تلي عليه من الآيات فائدة معه.
ده المشترك صح؟ ده المشترك، بس خلي بالك في فوق المشترك، ده اللي أنا عايز كنت أقوله لك. يلا سي.
ويكون لها تأثير فيه، وأن يجعل حاله إذا تليت عليه كحاله إذا لم تتلى. ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وقر أبلغ وآكد في جعله كذلك، من حيث كان من لا يصح منه السمع، وإن أراد ذلك أبعد من أن يكون لتلاوة ما يتلى عليه فائدة من الذي يصح منه السمع إلا أنه لا يسمع، إما اتفاقا وإما قصدا إلى ألا يسمع، فاعرفه وأحسن تدبره.
السلام رحمه الله رحمة واسعة، الإمام بلا منازعة عبد القاهر الجرداني رحمه الله تعالى. يلا سيدي.
المثال الثالث الفصل للبيان. قال الله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. في الآيتين السابقتين جاءت جملة يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع مبينة لجملة أهدكم سبيل الرشاد، لذلك فصلت عنها بمعنى أن الذي يسلك سبيل الرشاد يكون على يقين من أن الدنيا متاع زائل ونجمها لا محالة آفل. ثالثا الفصل لشبه كمال الاتصال. نظرا لكثرة المحاورات التي دارت بين الشخصيات المحورية والرئيسية والثانوية في قصة موسى عليه السلام، فإن الجمل التي فصلت عن سابقتها من الكثرة بمكان، وعند التأمل في سياق كل منها يتضح أنها فصلت بسبب كونها جوابا لسؤال المقدر أنشأته الجملة السابقة لها في ذهن المتلقي، وهذا ما يسميه البلاغيون بشبه كمال الاتصال.
ولا مشاحة في الاصطلاح. إيه ده كده؟ ومتقفش. زي ما قلت لك ان هذه التقسيمات هي تقسيمات تقريب للفكر، لكنها ليست اصلا. انتوا كلكم يعني ايه ثقافتكم ثقافه علميه، يعني عندكم الحد زي السكينه كده. التقسيم يبقى تقسيم، مش كل مساله مش كده. ربما يمتد هذا القسم الى ذاك القسم ويدخل تحته دخولا جزئيا الى اخره. فتقولش شبه كمال الاتصال وتقعد تصارع نفسك وتصارع الكتب في شبه كمال الانفصال وشبه كمال الاتصال. انا قلت لك ده تقسيم عقلي، طرفين وسط، وبين الوسط والطرفين وسط الوسط ووسط الوسط، بس بقوا خمسه. اي تقسيم عقلي في اي فيزياء كيمياء اي حاجه من اللي بتدرسوها الدنيا رهيبه. فممكن تختلف مع هذا الكلام، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في اتصال في وصل ولا في فصل. ده اللي مفيش في فصل، ده مش هسمح لك فيه. ده وصل ولا فصل؟ مفيش خص. تقول لي بقى ليه وصل وليه فصل؟ انا معك كده يا حبايب، مش هسامحك في حكايه الوصل والفصل. لماذا كان وصل؟ لكن تقول لي كمال الوصل او شبه كمال الوصل، يا عم الدنيا قريبه ما تزعلش. عشان بس ايه، عشان ممكن تجد كلام عند مفسر اخر وعندما نعتني بهذه القضيه كلاما اخر دين قريب، لكن ما فيش اثنين من الكبار هيختلفوا ان ده فصل ولا وصل، او في حكمه الوصل هنا او الفصل هناك. فهمت الكلام؟ فانا بس التنبيه ده مهم عشان ايه تنطلق بلا معوقات ان شاء الله تعالى.
ويمكن التمثيل لهذا النوع بما ياتي. المثال الاول قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فصلت جملة ذلكم خير لكم عند بارئكم لأنها جاءت جوابا لسؤال مقدر أنشأته الجملة الأولى، وكأننا بهم عندما قيل لهم قالوا لما نقتل أنفسنا، فجاء قوله تعالى ذلكم خير لكم عند بارئكم يحمل الإجابة التعليلية الشافية. المثال الثاني قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فصلت جملة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله عن الجملة قبلها لأنها جاءت جوابا لسؤال مقدر أنشأته الجملة السابقة تقديره لماذا باءوا بغضب من الله، فكانت الجملة جوابا تعليليا بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله تعالى ويقتلون أنبياءه عليهم السلام. ومثل المثالين السابقين قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. في الآية الكريمة فصلت الجملة الثانية إنه عمل غير صالح عن الأولى إنه ليس من أهلك، لأن الثانية وقعت جوابا لسؤال الجملة الأولى وهو كيف لا يكون من أهلي وهو ابني، فكان الجواب عن ذلك إنه عمل غير صالح. فالجملة الثانية مرتبطة بالأولى ارتباطا وثيقا كما يرتبط الجواب بالسؤال، ولذلك ترك العطف لأن الجواب لا يعطف على السؤال.
صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أشار إلي بقرب انتهاء الوقت، بس أنا إيدي بتاكلني بصراحة. يعني الكلام اللي فات ده فيه كلام أنوار، فيه كلام بديع جدا مهم جدا، فإن كان يعني الدنيا ماشية عشان إيه ما نخرقش النظام، يعني نلحق نخلص الأمثلة الموجودة. إحنا كده خلصنا الإيه الفصل، فأشكال الفصل زي ما أنت شفت كلها أجمل من بعض، والمثال الأخير ده مثال بصراحة بديع، يعني خد بالك بالذات موقف نوح يؤثر فيها جدا، يعني جدا، أنه كان طمعان أنه إيه أن يأخذ ابنه معه، طمعان. دي جبلة فطرة، فأول جملة جامدة قوي، يعني إذا قيلت لأي أحد صلى الله عليه وسلم إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، أول جملة قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إيه أحكم الحاكمين، إيه إنه ليس من أهلك. فأنت عارف الصدمة، فتيجي الجملة المفصولة بعدها هنا بقى موقعها مهم جدا، لأن هنا نوح عليه السلام زلزل، خلاص وانا ربنا هيهديه وهيركب بتاعه ومركب معانا، يبقى ربنا يهديه هناك يعني، ها خلاص هو مرتب نفسه على كده شعوريا ونفسيا ان الواد ربنا هيهديه هيركب وربنا يهديه هناك. فكانت الجملة الاولانية دي ما تقف عندها، ها انه ليس من اهلك، تحتاج بقى لهذا البيان البديع اللي اتقال ان من غير جملة انه عمل غير صالح كانت تبقى مشكلة كبيرة جدا وحيرة وتراب، مع ما في الموضوع من الألم انه اصلا متألم جدا في غاية الألم حكم لم يكن يتوقع، بان من كلامه ايه ان ابني من اهلي، يعني هو من كلامه الاولاني انه لم يتوقع هذا الكلام، لم يتوقع حكم، الحكم ده غير متوقع، حكم صادم جدا. أردت تصل لابد أن تدخل في سياق الكلام، تخش في الجو العام للسياق الآيات، تسمعوا كلامي، وحذرتك ألف مرة قبل كده ولا يأس من التحذير، إياك أن تذهب إلى فهم آية من كتاب الله تعالى دون أن تستحضر سياقها، هتظلم بنفسك ظلم ظلم ما بعد ظلم. الآية بتخدم السياق دايما، دايما الآية جزء من السياق، ادخل في السياق، قلت لك السياق العام، شوف قبلها وبعدها، شوف الربع، شوف الصورة نفسها كمان. يفيدني جدا ان الآية دي في سورة الأنعام ولا الآية دي في سورة مثلا المائدة. الأنعام دي سورة مكية، والأنعام دي نزلت مرة واحدة كاملة، مرة واحدة، السورة الوحيدة من الطوال اللي نزلت جملة واحدة ولها قضية. المائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم، ومدنية وقضايا مختلفة. فأنت لما تجيب لي آية شبيهة ادخل حتى أن تذهب في السياق إلى أبعد ما يكون، إلى السورة، إلى السورة، أي نعم هيفيدك. وطبعا لو أضفت إلى ذلك سبب النزول، ها لو كان في سبب نزول هينورك أكثر وأكثر، فأنت تتعجلش تعجلش ولا تذهب مع ظاهر، لكن الحقيقة موضوع بديع جدا. وإن شاء الله آخر تعليق عشان نخلص. يلا تفضل. نبدأ في الوصل بقى إن شاء الله. تفضل.
من مواضع الوصل في القرآن الكريم، الموضع الأول الاتفاق بين جملتين في الخبر أو الإنشاء. المثال الأول: اتفاق بين جمل إنشائية لفظا ومعنى. إذا اتفقت جملتان أو أكثر في الخبر أو الإنشاء وجب الوصل بينهما. فمن الآيات التي جاءت إنشائية لفظا ومعنى قوله تعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالوصل ها هنا مطلوب لأن بين الآيات ترابطا في المعنى العام المتعلق بالإرشادات الموجهة إلى بني إسرائيل، واتفاقا في النسيج اللغوي حيث إنها كلها أو كلها مفتتحة، حيث إنها كلها مفتتحة بأساليب إنشائية، أمرا حينا ونهيا حينا آخر.
هتضبط إنشائية بالمرة عشان تكمل جميلك.
حيث إنها كلها مفتتحة بأساليب إنشائية، أمرا حينا ونهيا حينا آخر.
الله يفتح عليك. أحسن. دول كم آية؟ أربع آيات فيهم كم واو؟ 12 واو. فيهم 12 واو. عدتهم؟ تمام. أنا صح بعرف هذا. فيهم 12 واو متتابعة، واو 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 وا. فوق بقى. لماذا كل هذا الوصل في حيز أربع سطور من القرآن الكريم؟ أربع سطور بس كده فيهم 12 واو متتالية متتابعة، وكذا 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 وكذا. لماذا تنظم هذه المنظومة في هذا العقد؟ فهمت؟ ثم من يسلك ذلك بسلك، هذه الدرة تسلك في سلك. لماذا تنظم هذه المنظومة في هذا العقد في المجموعة؟ عايزين يتربطوا مع بعض حزمة واحدة، هتحزمهم بحزام واحد. ده الوصل مظبوط. ده الوصل. هو احنا اتفقنا قبل كده الاصل الوصل ولا الفصل؟ الله يلا افتح عليك شارع الكلام ده. هو الاصل ايه يا مولانا؟ ها؟ الفصل. الاصل في الكلام الفصل. فاذا جئت بوصل انت خلفت لي الاصل، فانا اسالك لماذا؟ فلما تلاقي الوصل وصل 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 12 واو، ايه يا عم الحكايه؟ هذا سلك، هذا عقد، عقد النجاة لبني اسرائيل. مفهوم الكلام؟ كل مره اقول مش هقول وانا اقول مش هقول. يعني انت انتبه للحاجات دي. انت لما تلاقي اربع سطور في القران الكريم فيهم 12 واو خلاف الأصل، الأصل الفصل، لماذا احتيج إلى هذا الوصل حتى صنع سياقه؟ ها؟ صنع سياقه وش صنع الله تعالى؟ خلي بالك، عايز زنات هات حاجة. صنع السياق عقدا فريدا. يا رب تكون المعنى وصلكم. أهم حاجة يفهم بس الفكرة وانطلق، والأنوار تأتيك من كل جانب إن شاء الله. يلا سيدنا تفضل.
المثال الثاني: اتفاق بين جمل خبرية لفظا ومعنى. ومن الآيات التي اتفقت في قالبها الخبري لفظا ومعنى قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حيث وصلت الجمل وظللنا وأنزلنا وما ظلمونا لكمال الاتفاق بينها شكلا ومضمونا، فهي خبرية من حيث النسيج اللغوي حيث جاءت أفعالا ماضية.
هي همزة إن بتكسر بعد حيث، ده الرجع عندي، هي دي خلاف خفيف كده، بس الرجع عندي إن همزة إن حيث إن، حتى أنا حافظ في الألفية، وحيث إن ليمين مكملة، هو ابن مالك بيقول كده. فهي همزه همزه يعني كسروها احسن. يلا سيد اكيد حاجه نحويه يعني ان مفتوحه الهمزه ومكسوره الهمزه بتكسر بعد حيث هي موضع لفتح همزه ان وفي موضع لكسر همزه ان وجوبا وفي اختيارا تمام. فبعد حيث انا لا اعلم كلاما فصيحا في حيث بعدها همزه مفتوحه لا احفظه فصيحا تمام. واللي عايز يبحث مساله وينصحنا بس الله خير يعني. بس انا عندي ان همزه ان مكسوره بعد حيث. يلا سيدي نعم تساليها اصلا مش بتوعك في الكتاب يعني بس شو قلت حيث ان يا جدع مش اسال بحيث ان يبقى هو قالها اراها مش مكتوبه انا سامع ودني انا سامع مش متابع بعيني عشان النظر وكده يعني لكن انا سامع بودني قال حيث ان يبقى اضاف ان في كلامها كويس عشان استفدتها يعني. هي حيث ان يلا يا سيدي
هي مش مكتوبه خبريه من حيث النسيج اللغوي
ان دي بقى ركن عليها شويه طيب ابشر
حيث جاءت افعالا ماضية.
طبعا اللي بعد حيث بيبقى مبتدا يبقى هنعرف النسيج ايه من حيث النسيج ده مبتدا على طول بعد حيث حيث ظرف ملازم للظرفيه مبني على طول على الضم ملوش غير الحاله الملازمه دي تمام. فاللي بيجي بعد حيث يبقى مبتدا يبقى حيث النسيج جو. يلا سيدي
حيث جاءت أفعالا ماضية وهي متفقة من حيث المعنى لأنها وردت في سياق تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. ومن تلك الجمل التي اتفقت لفظا ومعنى في قالب خبري الآيات المتحدثة عن إرسال عن إرساله وأخيه هارون عليهما السلام من سورة مريم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. حيث جاءت بدايتها أفعالا ماضية مسندة إلى نون العظمة وهي متفقة من حيث المعنى العام الذي يتحدث عن منادات الله تعالى لموسى عليه السلام وتقريبه وإجابة سؤله بإرسال أخيه هارون معه نبيا.
أحسنت.
المثال الثالث اتفاق بين جملتين معنا لا لفظا. قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. في هذه الآية الكريمة جاء عطف جملة وقولوا على جملة لا تعبدون. أما من حيث المعنى فهما متفقان إذ جاءت كل منهما في سياق النصح والإرشاد المقدم إلى بني إسرائيل فقد دعاهم الله تعالى وأخذ منهم الميثاق أن يخصوه بالعبادة الخالصة وأن لا يشركوا به شيئا وأن يحسنوا إلى الوالدين واليتامى والمساكين وأن يقولوا للناس حسنا وغيرها من التوجيهات والنصائح السامية. أما من حيث اللفظ فقد تنوعت صيغة كل جملة حيث جاءت جملة لا تعبدون في هيئة فعل مضارع مسبوق بنفي وهو أسلوب خبري. وأما قوله وقولوا فجملة إنشائية قائمة على الأمر. والذي سوغ الوصل بين الجملتين أن جملة لا تعبدون خبرية في ظاهرها إنشائية في معناها. ومجيء الخبر للأمر أبلغ من صيغة الأمر لأن الخبر مستعمل في غير معناه لعلاقة مشابهة الأمر الموثوق بامتثاله بالشيء الحاصل حيث إنه يخبر عنه
حتى
إنه يخبر عنه. وجاء في المطول شرح تلخيص المفتاح المفتاح فعطف وقولوا على لا تعبدون لأنهما وإن اختلفتا لفظا لكنهما متفقان معنا لأن لا تعبدون إخبار في معنى الإنشاء.
ما الذي جعله إخبار في معنى الإنشاء؟ حد يساعدني وله الأجر والثواب. ليه في اتفاق بين أهل العلم جميعا أن قوله تعالى لا تعبدون إلا الله هي معناها لا تعبدوا إلا الله نها كأنها دي 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 لا دي إيه اللي موجودة في الآية عندنا لا إيه نافية لكن هي في معناها إيه ناهية فهتبقى معناها لا تعبدوا أنهاكم يعني لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا أصلها إيه ها أحسنت وأحسنوا بالوالدين إحسانا يبقى إحسانا جه مصدر بعد عامله جاء غير موصوف قلت لك حكاية قبل كده كتير يبقى لما تلاقي المصدر جاء بعد عامله غير موصوف يفيدنا ايه يفيدنا بايه ها قول اغلط اما تغلط حلو ما هو هتستفيد ان شاء الله قلتها كتير قوي قبل كده الله يفتح عليك كان اصلها ان تاتي كان تأتي موصوفة ما أنت لما يجي المصدر المصدر المشتق من عامله لما يأتي بعد عامله بتبقى الأذن مستنية لإيه الوصف المقيد دون أمثال أحسن رتل القرآن ترتيلا لا أنا عايز غير الموصوف أذكر الله ذكرا كثيرا ده الموصوف لا أنا بتكلم على غير الموصوف الأذن العربية منتظرة زي ذكرا كثيرا منتظرة الايه الوصف المقيد فلما يحذف وده كتير جدا في مئات المواضع من القرآن الكريم مئات المواضع ولو أردت أن تحصيها أرجع لمذكرة الأمنية العربية في الأوائل عندنا يصعب عليك إحصاؤه كتير جدا 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 في القرآن الكريم إيه الغرض؟ مبالغة التهويل لما يجي غير يأتي غير موصوف إنما يأتي للإيه خدت بال حضرتك يبقى هنا وبالوالدين إحسان أصلها إيه أحسن بالوالد الجار والمجرور بالوالدين متعلق بإيه بعامل محذوف يقدر من المذكور العامل ده أحسنه يعني أصلها وأحسنه أصل الجمل موجود لازم يكون متعلق متعلقه إيه متعلقه هو المقدر المحذوف ده جبته منين يا مولانا جبته من المذكور يبقى وأحسنه بالوالدين إحسن إحسنا إيه قول بقى زي ما أنت عايز لا سقف له هتلاقي في الموضوع دي بالشكل ده الذاريات ذروة طب هي ذاريات هي ذروة طب ذروة ما بعده ذر قل زي ما انت عايز رتل القرآن ترتيلا ترتيلا ايه كثيرا عميقا دقيقا قول كل يحتمل كل ذلك يبقى هذا الحذف اغنى اللفظ غناء ما بعده غناء ما بعده غناء فاهمين يا شباب هذا الحذف ماتع لا يفتح عليك ارجع بقى الكلام ده كله قلنا قبل كده بس انا يعني ايه فان الذكرى تنفع المؤمنين حضرتك على الشأن يا مسي
الموضوع الثاني اشراك الجملة الثانية مع الاولى في المحل الاعرابي المثال الاول قال الله تعالى واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا عطفت جملة وكان رسولا نبيا على جملة كان مخلصا واريد اشراكهما في المحل الإعرابي نفسه حيث تعرب جملة كان مخلصا خبرا لإن وكذلك الجملة التي عطفت عليها من حيث المعنى وهذا ما سوغ الوصل بين الجملتين
يعني مخلص أي نوع المشتقات
اسم
مفعول لا يفتح عليه اسم مفعول طب اسم الفاعل موجود في القرآن برضو مش كده مخلص مخلصين له الدين يبقى اسم الفاعل مخلص واسم المفعول مخلص يبقى المراد في كلمة مخلص أن هذا فعل الله تعالى ومخلص هذا فعل الايه المكلف العبد تمام مرة كنت بدي درس زمان زمان قوي يعني مش هقول لكم كم سنه عشان ما تعرفوش الحقيقه. وبعدين كان في واحد شاب بيحضر معايا كان يعني امي جدا يعني متواضع جدا بس كان حريص حرص شديد على الحضور. كنت بشرح في حاشة الجمل على الجلالين، بقرا حاشة الجمل بختار لهم حاجات من حاشة الجمل على الجلالين وبقرا في التفسير يعني. فسألته ايه الفرق بين الايه المخلص والمخلص او المخلصين والمخلصين، فرح رفع ايده، سؤال ما تناسبش معاه خالص البتة، يعني هو يكاد يقرأ بالعافية. فأنا فرحت بصراحة فقلت له قول، فقال تقريبا بالنص، أنا حافظ الكلام ده من عقود يعني، تقريبا قال بالنص كده: لما كانوا مخلصين جعلهم الله تعالى مخلصين. أقسم بالله أنا جسمي أشعر لما قال كده. تعرفش يتكلم أصلا، ما بيعرفش يتكلم يعني، حتى لا يبينه عن نفسه في الكلام العادي، وثقافته معهوش ابتدائية مثلا، مش خالص أصلا. ما قال الكلمة دي جسمي أشعر في شعر وهو بيتكلم، والله بنفس الطريقة بنفس. قال لي لما كانوا مخلصين جعلهم الله تعالى مخلصين. قلت لهم يعني أنا أقول قولي هذا وأستغفر الله، ورحت لمم العدة بس مش معقول والله هذا حصل، وكأني أراه الآن أمامي، هو الأخ مش هقول اسمه يعني عشان لأن كده يعني لأنه لا يزال على وصل معي يعني تمام. فقلت دي بركة المجلس، وكان مواظب جدا ويقعد اسمه كلام عالي جدا، وأنا معايا طلبة بقى اللي هم زي حضرتك كده بقى، والدراسات ومش الدراسات والبتاع والماجستير والدكتوراه، وده بيه حريص ويقعد ويسمع. فسألت عشان حد من الشباب دول يجاوب، فراح رفع ايده، فانا اتبسط قلت هقول اي كلام كده وعلى مش عارف ايه ورا دي وهزر معاه وخلصت المساله. تقول يا فلان، راح قايلها بنفس الطريقه، اسمع عشر طب ده لازم من عليك ليك سكه ما اعرفهاش عليك، وكملنا بقى الحديث. فدي بركه القران، مش عايزة كلام يعني. يلا سيدي.
المثال الثاني: قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. أشركت جملة ولا يهديهم سبيلا في المحل الإعرابي لجملة لا يكلمهم، وهذا ما سوغ الوصل بينهما. الموضع الثالث:
ما فيش حاجة اسمها محل إعرابي مفصول عن المعنى، اوعى تقع في الفخ ده. احنا قلنا ان الائمه ابن هشام رحمه الله يعني واسطته هذا العقد الفريد لا شك طبعا، ابن هشام الذي نشرف بكونه مصريا رحمه الله تعالى. القاعدة أن الإعراب فرع الإيه؟ المعنى. ففصل الإعراب عن المعنى ده ما يليقش أصلا. فإذا قلت لغرض إعرابي يعني هو لمعنى، فيش حاجة اسمها غرض إعرابي خالي عن المعنى، ده مش كلام، ده مش كلام ما يليقش. فاحنا اختصار يعني، لكن اوعى تتصور المقلاه انما كان ذلك غرضا اعرابي او كان لضروره الاعراب، مش كلام من ده اصلا. الكلام ده يكون في حق كلامي انا وانت، كلام الشعراء الادباء ماشي، لكن كلام الله تعالى مش كلام من ده اصلا. فكان في غرض اعرابي فلتعلقه بالمعنى. فتش تعال شوف مع بعض، بس الوقت طبعا ضاق خالص يعني، لكن تعالى نشوف ونفتش مع بعض ونشوف ايه حكايه الغرض الاعرابي الذي دار مع المعنى المراد ولا ايه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا يا سيدي.
الموضع الثالث: الوصل بين الجملتين بينهما كمال الانقطاع مع الايهام. وقد ورد الوصل بين جملتين يبدو من الوهله الاولى وجود تباين بينهما، كما في قوله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. حيث عطف قوله تعالى وألق عصاك على قوله أن بورك. والسؤال الآن: ما بال الفعل ألقي وهو أمر يعطف على الفعل بورك وبينهما اختلاف من حيث الخبر والإنشاء؟
حد يعرف جواب المثال؟ ما تروش الإجابة، فيها أكثر من إجابة المكتوبة دي، ثرية جدا. الموضوع ده في النهاية من الثراء في مسألة موضوع الفصل الوصل بتاع اللي احنا مندرسه، موضوع ثري جدا. اصل انت برضه مستغربها ايه يعني علاقه دي اختلاف في المبنى وفي التركيب وفي الدلاله النحويه والدلاله البلاغيه، اختلاف كبير جدا. طب لماذا كان الوصل؟ فاهمين الفكره؟ قول.
كان هو في السياق هنا يقول تنبوري كمان في النار ومن حولها، وبعدين فيها تنديه الله عز وجل، وبعدين وصف لله عز وجل بأنه هو العزيز الحكيم. فإن ألقيت عصاك رأيت أثر هذه الظرف،
يعني رأيت إيه؟
أثر هذه الظرف أو ما يكون
منها. كويس. حد عنده كلام تاني؟ بس أنتم يعني إحنا قلنا قبل كده أكثر من مرة أن نصف الإجابة فهم السؤال. يعني انت لو مش فهم السؤال انت لم تقطع نصف الطريق. عايز تفهم السؤال نعيده ونوضحه ونزيده ايضاحا حتى تصل الى فهم السؤال. فاذا فهمت السؤال وكده حتى لو ما لم تصل الإجابة، لما اذا قيلت لك الإجابة هتقع من قلبك موقعا. مفهوم؟ فانت عندك وألق عصاك. ليه وألق عصاك؟ لماذا لم تكن ألق عصاك من غير واو؟ لماذا يصل الذكر الحكيم ألقي بما قبلها؟ حكاية. فلما جاء نودي كذا وحصل وسوى و لا، ده خبر وده إنشاء. مش أدركت المشكلة؟ أدركت السؤال؟ إدراك السؤال مهم جدا لتبلغ الإجابة. فأنت ربنا بيحكي سبحانه وتعالى يحكي عنه ويقص لنا ومش عارف إيه، ماشي جميل، حصل كذا 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 كذا، وفجأة وألقى عصاك. مش أمرته أن ألقى عصاك؟ لا، فيها معنى التفات، مش كده؟ كأن احنا حضرنا، ركز معايا كده، مش مكتوب بس انا عايزك تعيش الجو ده. كأن احنا حضرنا، يعني بقرا الموضوع ده في النمل كأن انا بحس ان انا ايه، بقيت مع موسى عليه السلام. ها، وانتقلنا بقى من الحكايه ها للحال. ده حصل كده وكده وكده وكده، ألقى. ده انت ايه، كأنك انتقلت الى الايه، الى الشهود، وانت تستمع الى الله سبحانه وتعالى وهو يأمره ألقى عصاك. هذا الانتقال هو الذي يعني زي ما قلت لك، فاكرين ما شرحنا الالتفات؟ شرحنا بالتفصيل التفات، فكرة الالتفات فكرة بديعة في الكلام العربي، بديعة جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل ده ايه؟ غيبة، صح؟ كل ده غيبة. فجأة إياك حضور، خطاب. ايه اللي حصل؟ ما انت لما ذكرته بتلك الأسماء الحسنى وحضر قلبك فشهدت الله الرحمن الرحيم وشهدت يوم الدين وهو المالك له، ها، لما شهدت تلك الأسماء فكأن قلبك قد حضر، وحضرت في حضرة إلهية، فقلت له إيه؟ ها، إياك. التفات ده قريب من معنى الالتفات، الانتقال من أسلوب لأسلوب، سيما انتقال الخطاب. انتقال الخطاب ده مزلزل، انتقال للحضور عموما من الغيبة للحضور للشهود. فلما تسمع وأن ألقي عصاك أو ألقي عصاك أنت كده إيه؟ كأنك تشهد الحالة والمقام. أخذين بالكم؟ إلى آخر إقرأ عم آخر سطرين.
والإجابة أنهما جميعا في معنى القول، فكأنه قيل في الأولى قيل أن بورك من في النار، وفي الثانية قيل له ألقي عصاك، فهما متلاقيان على الخبرية.
لكن إحنا ربنا فتح علينا بحاجات تانية ما يجرش حاجة برضو. اتعلم وانطلق، ولو حبيت تكتب وتبعت لي نصحح الكلام اللي هتكتبه، أنا أسعد الناس بذلك. طيب نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز أعلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.